الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في ماهية العيب وحقيقته، فذكر المصنف أن التعريف الذي ذكره اللغويون والعلماء أن العيب هو ما كان ينقص عن الطبيعة الأصلية، فما يخرج عن الطبيعة الأصلية في حقيقتها يسمى عيبا. ولكن وقع الكلام أنه بعض الموارد أن الخروج عن الطبيعة الأصلية في مورد الشيء وفي موضوع الشيء قد لا يكون عيبا، كما لو كانت الثيبوبة بالنسبة للإماء، باعتبار أن الغالب الأفراد في الخارج هو كونه ثيبا أو بالنسبة إلى العبيد كون المجلوبين من بلاد الكفر أن يكونوا غير مختونين، فإن هذه في الواقع تعد عيبا. الختان بالنسبة للتعريف عيب، نقص عن الطبيعة الأصلية، ولكن لا يعتبرونه عيبا لأن الغالب أن يكون ماذا؟ مختونة. وكذلك الأمة، الطبيعة الأصلية أن تكون عذراء، ولكن لأن الإماء معرضات للوطأ فالطبيعة الأصلية وإن كانت البكارة ولكن باعتبار غلبة المورد هو الثيبوبة فلا يكون ذلك عيبا. هذا بيناه بشكل مفصل. ندخل في موضوع آخر في نفس المسألة، نبحث هذه المسألة من زاوية أخرى، وهي أن اختلاف المالية هل يمكن أن نعده عيبا؟ فنقول هكذا: كل شيء إذا اختلفت ماليته إلى النقصان فيكون عيبا، وكل شيء لا تختلف ماليته إلى النقصان فلا يعد عيبا. فيكون المناط هو اختلاف المالية. يقول الشيخ: هذا ممكن، فإن بعض الأصحاب اعتبروا أن فقدان المالية أو نقصان المالية هو في الواقع عيب، وإذا كان هذا هو المناط فيكون، اسمعوا جيدا، فتكون بعض الموارد حتى لو كانت ناقصة عن طبيعتها الأصلية ولم تؤثر في ماليتها فإنها لا تعد عيبا، كخصاء العبيد مثلا، كون العبد خصي فهو عيب لأنه خلاف الطبيعة الأصلية، ولكن لأنه خصاء هؤلاء بالنسبة لمن يريد أن يشتريهم ويتعامل معهم في حريمه وفي نسائه فلا يكون ذلك ماذا؟ فلا يكون ذلك غير مرغوبا فيه، وإنما مرغوب فيه. فإذا كان مرغوب فيه فيكون ماذا؟ ثمنه إن لم نقل أنه لم ينقص، إن لم يزد فإنه لا أقل لا ينقص، فلا يكون عيبا. انظروا، ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه. عنوانه يعني ماذا شيخنا؟ يعني عنوانه الأصلي أو الطبيعة الأصلية، مع قطع النظر عن كونه مالا. المهم أنه هذا النقص لا يحصل بغض النظر على أنه تنقص ماليته أو لا تنقص ماليته، فإن الإنسان الخصي ناقص في نفسه وإن فرض زيادته. ليش زيادته مولانا؟ لأن العبيد المخصيين ماذا؟ مرغوب فيهم لأنهم مأمونين من الخيانة. وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا. وكذا البغل الخصي حيوان ناقص. تعرفون أن البغال وأصحاب الحيوانات التي يراد لها أن تعمل، أنا أخذ بغل حتى يعمل، فكلما يكون خصي أفضل. لماذا؟ لأنه إن لم يكن خصيا فسيكون ضعيفا فيما إذا ماذا؟ فيما إذا توجه إلى طبيعته الأصلية. فعندما لا يتوجه إلى طبيعته الأصلية، لا يمارس ما يوجب ضعفه، فهذا فائدة لمن؟ لصاحبه. فائدة لصاحبه. ما أدري، أنا ما أريد أتكلم بشكل واضح، إن شاء الله المطلب واضح. وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره. لماذا زائدا؟ قلت لرغبة الناس لهم. ولذا ذكر جماعة ثبوت الرد دون الأرش في مثل ذلك. المالية لم تختلف فلذلك لا أرشه، ولكن عيب أو ليس بعيب، ولا ها، فيثبت الرد دون الأرش. ويحتمل قويا أن يقال على أساس هذا الأمر يأتي كلام على أنه العيب الذي لا يوجب، اسمع، العيب الذي لا يوجب نقصان المالية لا يسمى عيبا. فالعيب سنعرفه تعريفا آخر. التعريف الأول شنو كان؟ ما خرج عن الطبيعة الأصلية، عن الخلقة الأصلية. كل شيء يخرج عن الخلقة الأصلية يسمى معيبا. اليوم نريد نعرف تعريف آخر، وهو ما تنقص ماليته. كل شيء إذا نقصت ماليته يسمى. ويحتمل قويا أن يقال إن المناط، خلي تحت خط هذا، إن المناط في العيب هو النقص المالي. فالنقص الخلقي الموجب للنقص كالخصاء والثيبوبة وغيرها ليس عيبا. بحسب التعريف الأول شنو كان؟ عيب خارج عن الطبيعة الأصلية. ولكن على هذا التعريف لا تكون ماذا؟ عيوبا. متى تكون عيوبا؟ إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه، عدم الخصاء لما كان عدم الخصاء كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشيء ما عدم هذا النقص، اعتمادا على من؟ على الأصل والغلبة. فكانت السلامة عنه عمن؟ عن الخصاء، عن العيب. فكانت السلامة بمنزلة شرط اشترطه في العقد، لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف. شوفوا إخواني، الآن نحن البحث البحث أخذناه إلى مبحث آخر. مبحثنا في أين؟ مبحثنا في أين؟ خيار العيب. بحثنا في خيار العيب. ما هو العيب؟ في حقيقته يمكن أن يكون كل شيء ينقص عن ماليته فهو عيب. زين، نتكلم عن التعريف الثاني، كل ما ينقص عن ماليته فهو عيب. زين، فإذا اشترى المشتري شيئا فيه عيب ولكن لم تنقص ماليته بالنسبة لذلك العيب، نحن نقول هذا ليس عيبا فلا يثبت له خيار العيب، لا يثبت له خيار العيب. ولكن هاي ولكن لما المشتري يقدم على شراء تلك العين، ما هي العين؟ الجارية. والجارية أو البغل، لما يشتري البغل أو الجارية في نفسه أن لا يشتري البغل وهو ناقص من كل جوانبه، من كل جوانبه، سواء كانت الجوانب التي تؤثر في ماليته أو الجوانب التي لا تؤثر في ماليته. يعني لا أريد هذا البغل أن يكون مخصيا ولا مقطوع الذيل ولا كذا. نعم البغل المقطوع الذيل رخيص أو أرخص قيمته، يؤثر في ماليته، أما إذا كان خصيا فلا يؤثر في ماليته. ولكن أنا أقدمت على شراء شيء سليم، على شراء شيء سليم، فمن أقدم على شراء شيء سليم كأنما اشترط على البائع أن يكون سليما من جهة الخلقة. لا تقول سليما من جهة المالية، سليما من جهة الخلقة. فأنا أقدم على شراء شيء، على شراء شيء على أنه ماذا؟ سليما من جهة الخلقة. فإذا تبين أن هذا ناقص من جهة الخلقة فيثبت لي خيار تخلف الشرط. ليش؟ لأن هذا الشرط شرط ضمني، لأن هذا الشرط شرط ضمني، فإذا لم يتحقق الشرط فلي خيار تخلف الشرط، فليس هناك ماذا؟ خيار العيب. فانجر البحث من خيار العيب إلى أين؟ ببركة ماذا؟ ببركة أمرين. الأمر الأول أن بعض العيوب لا تؤثر في المالية ونحن لا ننظر إليها من جهة ماليتها وعدم ماليتها، وإنما ننظر إلى العيوب باعتبارها ماذا؟ خلاف الخلقة. وكل مشتري لما يشتري الشيء يشتري على أساس سالم من جهة الخلقة. شوفوا عبارة رجاء. إلا أن الغالب في أفراد الحيوان، إخواني أغلب الحيوانات خصية أو سليمة؟ سليمة. فإلا أن الغالب من الأفراد الحيوان لما كان عدمه، عدم ماذا؟ عدم الخصائي، لما كان عدم الخصائي كان إطلاق العقد منزلا على من؟ على السليم من الخصاء أو على المبتلى بالخصاء؟ سليم، منزلا على إقدام المشتري على الشيء، أي شيء ما عدم هذا النقص، ما عدم هذا النقص، اعتمادا على الأصل والغلبة. فصارت السلامة شنو؟ شرط ضمني، أحسنتم. فكانت السلامة عنه ضمير إلمن يرجع عنه؟ عن الخصاء، عن ذلك الشيء. فكانت السلامة عنه، يعني عن ذلك العيب أو ذلك الكذا، بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط. صار واضح؟ زين، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة على هذا الكلام؟ على أنه أن نقول العيب بالتعريف الأول أو العيب بالتعريف الثاني. العيب بالتعريف الأول هو النقص عن الطبيعة، العيب بالتعريف الثاني النقص عن المالية. الثمرة واضحة لو غير واضحة أخواني؟ الثمرة إذا عرفنا العيب خروج عن الطبيعة الأصلية، خروج عن الطبيعة الأصلية، وكان المبيع ناقص عن الطبيعة الأصلية وإن لم يؤثر في المالية، فلي خيار العيب، لي خيار العيب. شيخنا مولانا، عرفت العيب بماذا؟ كلامي هو شيخ صفاء، عرفت العيب بماذا؟ تعريف الأول. إذا التعريف الأول
بعد ما تلحظ المالية وعدم المالية، فإذا كانت العين التي اشتريتها ناقصة من جهة الخلقة الأصلية فهي شنو؟ معيبة. فإذا كانت معيبة فلي خيار العيب، خيار العيب لي حق ماذا؟ حق الرد، حق الرد. أما إذا عرفنا العيب نقصان المالية، إذا عرفنا العيب نقصان المالية، فاشتريت الشيء هو ناقص من جهة الخلقة، ناقص من جهة الخلقة ولكن غير ناقص من جهة المالية، فلي خيار العيب؟ لا لا، وإنما خيار تخلف الشرط. ما هي الثمرة؟ خلنا نكتب ما هي الثمرة بين القول بالتعريف الأول أو القول بالتعريف الثاني. التعريف الأول شنو؟ بعد ما أكرر، خروج عن الطبيعة الأصلية. التعريف الثاني سقوط المالية. ما هي الثمرة؟ جواب: على القول، على القول بالتعريف الأول فالخصاء عيب، فالخصاء عيب ويثبت به الخيار، ويسقط، اسمعوا، ويسقط الخيار بحصول أي شيء يمنع من الرد. تتذكرون ماذا يمنع من الرد؟ التصرف أو حدوث عيب جديد أو نعم أو ما إلى ذلك. فأي شيء يسقط الرد ماذا؟ يسقط الخيار، يسقط الرد. أما إذا قلنا، أما إذا قلنا أن المناط هو النقص المالي، هو النقص المالي، فهنا لا يسقط حق الرد للموانع. يعني شنو؟ لو تصرفت بالعين يسقط حق الرد؟ لا. لو حدث عيب جديد يسقط حق الرد بماذا؟ بالعيب الأول؟ لا. ليش؟ لأن المسألة مسألة نقص نعم، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه هذا خيار تخلف الشرط، وخيار تخلف الشرط لا يسقط بحدوث عيب جديد. عبارته: وتظهر الثمرة في طرو موانع الرد بالعيب، في طرو موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها. منع ماذا؟ من موانع ما تمنع بعد، متى؟ عن الرد بخيار تخلف الشرط. إذا كان خيار تخلف الشرط فموانع الرد لا تكون مانعة، موانع الرد لا تكون مانعة. فتأمل: وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض، شوفوا، حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار فإنه مضمون على من؟ على البايع، بناء على إطلاق كلماتهم أن العيب مضمون على البائع، بخلاف الثاني المالية. المالية فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع، بمعنى كونه سببا للخيار. فيظهر على أنه، يظهر على أنه أحكام الخيار، خيار العيب، أحكام خيار العيب لا تأتي إذا كان المناط هو نقص المالية. فالعيب موجود ولكن لا نقص ماليته، فهنا لا تترتب أحكام خيار العيب. أحكام خيار العيب شنو مولانا؟ أنه موانع ما بلي ما ما يمكن أن يكون هناك مانعا من الرد، إذا حصل مانع من موانع الرد فيسقط حق الرد. يقول هنا لا تؤثر هذه. لماذا؟ لأنه في واقع الأمر هذا ليس عيبا، وإنما هذا خيار تخلف الشرط. شنو خيار تخلف الشرط؟ باعتبار أن المشتري لما أقدم على شراء الشيء بفرض سلامته، فلما تبين معيبا فخلاف الشرط الضمني، خلاف الشرط الضمني فيثبت لي خيار الشرط. خيار الشرط لا يسقط بمن؟ بموانع الرد التي هي وين مبحوثة؟ في باب العيب. زين. وللنظر الشيخ يقول وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال. يقول هاي الثمرة في الواقع هناك كلام ومناقشة، ولذلك قال فتأمل في ضمن الكلام. قال فتأمل، شنو يعني فتأمل؟ أنه إذا كانت العين معيبة، إذا كانت العين معيبة وإن لم تنقص المالية، اسمعوا جيدا، وإن لم تنقص المالية ولكن هو عيب، هو عيب، حتى لو فسرنا العيب بنقصان المالية، حتى لو فسرنا العيب بنقصان المالية فإن العيوب التي لا توجب نقصان المالية، اسمعوا جيدا، لم توجب نقصان المالية فإن المشتري لم يقدم عليها، يعني لم يقدم على عين فيها هذا العيب وإن لم تنقص، فيكون ماذا هو؟ بالخيار، بغض النظر عن من، بغض النظر على أنه تصرف في العين أو لم يتصرف، تلفت العين أو لم تتلف، فإن قاعدة تلف العين، تلف العين أو نقصان العين قبل القبض في زمن الخيار فهي من مال من؟ البايع مطلقا، سواء كان خيار عيب أو خيار شرط أو خيار مجلس أو ما إلى ذلك. خب، نأتي إلى بحث آخر، اسمعوا جيدا. إلى الآن شنو صار شيخنا؟ إلى الآن أن العيب، حقيقة العيب وماهية العيب فسر بتفسيرين. تفسير الأول الخروج عن الخلقة، تفسير الثاني نقص المالية. بغض النظر عن هذين بحثين فإننا وصلنا إلى مفترق طرق، هذا الصحيح أو ذاك الصحيح. ولكن يظهر، اسمعوا جيدا، يظهر جناب الشيخ المصنف نقص المالية لم تروق له، وإنما هو النقصان عن الخلقة هو العيب بالبحث السابق، وهو الغلبة، والغلبة إذا كان كذا فإنه إذا كان العيب ونقص الخلقة عند أغلب الأفراد في الخارج هو ليس عيبا فلا يعد عيبا بالبحث السابق. يقول الشيخ بغض النظر عن هذا البحث اللي نسميه علمي بعيد عن النصوص، بعيد عن النصوص، الآن نريد أن نبحث هذا الأمر بالنص، يعني نحن والنص. ذاك كان نحن وشنو؟ نحن وما ذهب إليه علماء اللغة وما ذهب إليه الفقهاء ببحثهم العلمي. الآن نريد نشوف النصوص ماذا تقول. يقول الشيخ أكو رواية، اسمعوها جيدا، أكو رواية، هذه الرواية جعلتنا في حيص وبيص. شنو هي الرواية؟ اسمعوا جيدا. شخص اشترى جارية، لما كشف عنها رأى أنها ملساء، يعني ما عندها شعر، لا شعر في موضعها، فذهب إلى البايع قال هذه معيبة، هذه عيب بها. قال لا هذا ليس عيبا، الجارية الملساء مرغوب فيها، والناس في الواقع يستعملون أدوات ومواد كذا حتى يزيلون الشعر، فوجود الشعر هو عيب. الملس شنو؟ نعم أمر على حال مرغوب فيه. فقال امشي للقاضي. ذهبوا إلى القاضي وهو قاضي على حال ليس من جماعتنا. فالقاضي أيضا لما طرح عليه الموضوع أنه هذه الجارية رأيتها أنه ليس فيها شعر، قال خو هذا جيد، هذا ممتاز، الناس يحتالون ويبحثون عن طرق لإزالة الشعر فهذا الأمر جيد. قال تشيخصك الآن شنو الحكم الشرعي؟ هسه جيد أو مو جيد، الناس يرغبون أو لا يرغبون، شنو الحكم الشرعي؟ إلي حق الخيار لو لا؟ القاضي ما يفتهم، قال أخ 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 بطني توجعني، بطني توجعني، وين راح؟ طب من هذا الباب طلع من ذاك الباب، راح إلى جعفر بن محمد الصادق، ما لقى، لقى منه محمد بن مسلم، قال له تعال شو يقول صاحبكم أنه هذا هالشكل؟ قال والله ما عندي حديث في هذا المسألة، ولكن رأيت أو سمعت عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كل ما كان خلاف الخلقة فهو عيب، خلاف الخلقة الطبيعية فهو عيب. قال خلاص الحمد لله حسبك حسبك، رجع وحكم بمن؟ حكم بأن هذا عيب له حق الخيار. هذه الرواية تبين أنه مطلق نقص الخلقة عيب، وإن كان كمالا، وإن كان كمالا، يعني العبد غير المختون الأغلاف شنو؟ لا يسمى معيب، حتى لو كان أغلب العبيد لابد أن يكونوا مختونين باعتبار صحة عملهم، صحة صلاتهم، صحة كذا، واضح مطلب؟ فماذا نفعل مع هذه الرواية؟ بحث طويل على أي حال. ربما يستدل لكون الخيار هنا خيار العيب، وين هنا شيخنا؟ وين هنا؟ في النقص الذي لا يستوجب نقص المالية، بما في مرسلة السيار الحاكية لقضية ابن أبي ليلى، هذا القاضي، قاضي ابن أبي ليلى، حيث قدم إليه رجل خصما له، قال تعال أنا عندي مشكلة مع هذا الرجل، فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها، ركبها يعني فرجها، فلم أجد على ركبها حيث كشفتها شعرا، شفتها ملسة، وزعمت أنه لم يكن لها قط، يعني هذا أصلا من الأساس ماكو شعر، مو أنه هي حالقته، حالقته يعني كان أكو شعر، أما هذا لا، من الأصل شنو؟ ماكو. فقال له ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون لهذا، يحتالون يعني يبحثون عن طرق، يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوه، يجيبون مواد، أدوات، مكينة، موس، كل شيء. فما الذي كرهت؟ شبيك أنت؟ شنو ذوق ما عندك؟ شنو اللي ما عاجبك؟ شنو اللي ما كذا ما مريحك؟ فقال له أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به. تشيخ خصك أنت؟ عيب لو مو عيب؟ إذا عيب اقضي لي، مو عيب حتى أرجع. قال من؟ قال ابن أبي ليلى حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني. أنا حتى أقول لك المسألة شنو بس بطني الآن شنو توجعني. ثم دخل بيته وخرج من باب آخر. وين راح؟ ف فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شيء ترون عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه في المرأة لا يكون على ركبها شعر، أيكون هذا عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه. شوفوا فقيه هذا، يقول نص ما عندي، بس أنا عندي ظهور عام من بعض الروايات يمكن تطبيقه على المورد، كأنما اجتهاد محمد بن مسلم. فلا أعرفه، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى: حسبك هذا، هذا لطيف كلش ممتاز، حسبك هذا. فرجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب، قال هذا عيب، يلا بكيفك، تريد ترد أو ما تريد ترد أو تأخذ أرش بكيفك. بعد جناب المصنف يقول هذه الرواية على حالها، الاستدلال بها والاستدلال عليها يتوقف على أمور ثلاثة. الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول، أن ما ذكره محمد بن مسلم أن يكون إطلاقه تام. ايش قال محمد بن مسلم؟ كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب. هذا ما زاد أو نقص فهو عيب، سواء كان نقصت مالية أو ما نقصت، لو خصوص ما نقصت. فالاستدلال به الرواية يتوقف على أن هذا الحديث اللي نقله محمد بن مسلم أن يكون مطلق. شنو مطلق؟ كل ما نقص عن الخلقة وإن لم تنقص ماليته وإن زادت ماليته فهو عيب. هيك لازم مطلق إطلاق ما نقله محمد بن مسلم على أن النقصان عن الخلقة عيب، سواء شنو نقص المالية أو لم تنقص، زادت المالية أو لم تزد. هذا يحتاج أن نحرزه، هذا نحرزه، إحراز إطلاق هذه الرواية. يتوقف الاستدلال بهذه الرواية أن يكون الإطلاق فيها تام. هذا واحد. اثنين، أن الرواية التي ذكرها محمد بن مسلم هل هي نص أو استظهر ذلك محمد بن مسلم؟ نص أو استظهار؟ هي ليست نصا، فاستظهاره حج على من؟ على محمد بن مسلم، مو حج علينا. ما فهمه محمد بن مسلم حج علي وليس حج على غيره، واللي يفيدنا أن تكون ماذا؟ تكون نص، حتى يقول هذا الذي قاله النبي العظيم صلى الله عليه وسلم عن طريق أولاده المعصومين، هذا النص. إذا نص إحنا خدام النص، يعني الألفاظ بحذافيرها، الألفاظ بحذافير، مو أنه ما استظهره هو. إذن الأمر الثاني أن لا يكون استظهار محمد بن مسلم. هاي اثنين. ثلاثة، ثالثا، فهم ابن أبي ليلى ما فهمه ابن أبي ليلى وقال حسبك هذا، هذا فهم شنو؟ فهم أن هذا عيب، هو فهم أنه عيب، فهم ابن أبي ليلى، شوفوا ما فهمه ابن أبي ليلى مما ذكره محمد بن مسلم، بل ما فهمه أنه عيب وذهب وقضى أنه عيب. فهم ابن أبي ليلى هو حجة أو الرواية حجة؟ شنو يدل على الإطلاق شيخنا؟ رجاء أنت تقول ابن أبي ليلى قضى فيهما بالعيب، لما قضى فيهما بالعيب على أساس؟ على أساس فهمه ممن؟ فهذا ليس حجة علينا، فهمه هو الرواية حجة. فإذا استظهار محمد بن مسلم مو مهم عندنا، وفهم ابن أبي ليلى مو مهم عندنا، المهم عندنا شنو؟ أن يكون الإطلاق في نص الرواية إطلاق تام. إذا هذا ثبت يثبت ماذا؟ الاستدلال بها عبارة، شوفوا، فإن ظاهر إطلاق الرواية إظهار ظاهر إطلاق الرواية المؤيد بمن مؤيد؟ بفهم ابن مسلم من حيث نفي نصوصية الرواية في تلك القضية المشعر بظهورها فيها. شوفوا محمد بن مسلم الرواية في كل ما كان ناقص عن الخلق كذا، فالقضية شنو مولانا؟ قضية يتكلم عنها النبي الأعظم في مسألة تطبيق محمد بن مسلم، أن يجرها هاي الرواية يطبقها فيما نحن فيه في قصتنا هذه، هذا يحتاج إلى إثبات الإطلاق. يا شيخ الرواية قد تكون ماذا؟ ما في إطلاق، فإذا ما في إطلاق جرها وتطبيقها على موردنا متوقف على من؟ على وجود إطلاق. وفهم محمد بن مسلم أنها مطلقة، فهم محمد بن مسلم أنها مطلقة. المؤيد بفهم ابن مسلم من حيث نفى أو نفي نصوصية الرواية، ماكو نص، نفي نصوصية الرواية في تلك القضية المشعر بظهورها فيها، وفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمله كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا وإن كان مرغوبا فيه، فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه، كما يظهر من قول أبي ابن أبي إن الناس ليحتالون، وتقرير المشتري له في رده. إذن ابن أبي ليلى ما كان يعتبر عيب ابن أبي ليلى، لذا قال الناس يحتالون، والمشتري أيده قال ما يخالف، بس أنا إذا أشوف شنو حكم الشارع. أنت شو يخصك؟ يعني ما قال لا الناس ما يحتالون، الناس يحبون الشعر، ما قال هذا. الناس قال مولانا الجليل ما يخالف، انت لا يخصك، ما هو حكم الشارع. فكل هذه قرائن على أنه ما فهموه من رواية التي ذكرها محمد بن مسلم أنها شنو؟ مطلقة تشمل موردنا، مع أنه المتفاهم عندهم هم عند القاضي هم عند المشتري أنها شنو مولانا؟ أنها ليست عيبا، أنها ليست عيبا. فإذا ليست عيبا فلماذا حكم بأنه عيب؟ فيتوقف على شيء واحد وهو إطلاق الرواية، إطلاق الرواية. خب شيخنا شو رأيكم أنتو؟ شيخنا الأنصاري قال لكن الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك. على من؟ على أنها تفيد خيار العيب بمجرد ماذا؟ بمجرد عدم وجود شعر في المنطقة المقصودة. أولا اسمعوا جيدا، أولا اسمعوا جيدا، المشتري للجارية ذهب إلى ابن أبي ليلى قد لا يكون أنها ملساء، لا، الملس مطلوب، الملس مرغوب. إذن شنو اللي جر المشتري إلى القاضي؟ ها؟ خشية المرض، أن هذه قد يكون عندها مرض، مرض الثعلبة، مرض مدري إيش، هذا مرض هذا. فهو ذهب لمن؟ لهالحيثية، وله حق أو ليس له حق؟ له حق. أن هذا عيب لو مو عيب؟ أنا لذلك عبارته شنو قال؟ عبارته قال لم يكن لها قط، يعني هاي من الأصل ما عندها، فليكن هذه شنو؟ معيوبة هذه. لكن الإنصاف، أما أولا فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، يعني قضيته ورجوعه إلى القاضي مو لأنه ليس هناك شعر شنو، بل لكونها في أصل الخلقة كذلك، لأنها معيبة هذه، هذه ليست طبيعية، المرأة ليست طبيعية، أنا أريد امرأة طبيعية، وقد يكون مريضة، هذه مريضة بمرض معين، مثل واحد يقول سيدنا جابوا لي جارية بيضاء ناصعة، بيضاء ناصعة، هذا قد يكون برص، قد يكون مرض البرص، مرض البرص يجعله ماذا؟ ناصعا، ولكن هذا ليس كمالا، هذا مرض هذا. فيريد يقول أنه قد تكون بعض الأشكال الكمال، اسمعوا، بعض أشكال الكمال قد لا تكون ماذا؟ كمالا، وإنما نقصا. يقول لم يكن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر، بل لكونها في أصل الخلق كذلك. من وين؟ من وين؟ من عبارته هو، الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج، كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله لم أجد على ركبها شعر، حتى ضم إليه كلمة أخرى، إيش قال؟ أنه لم يكن لها قط، يعني لو قال أنا ما أشوف على ركبها شعر، خو بس إذا قال هالكلمة نقول بابا أنت ذوقك مو خوش ذوق، بس هو ما قال هالشكل، قال لم أجد على ركبها شعر، فإنها قد لا يكون لها شعر قط، يعني كأنما أضاف في عبارة هذا التعبير أنه لا يكون هي مريضة، هذا كاشف، كاشف على أنه رجوع إلى القاضي ليس لعدم وجود الشعر فقط، وإنما خوف المرض. وقول ابن أبي ليلى إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، وإنما هي مغالطة عليه، منه مغالطة عليه تفصيا عن خصومه، ما يعرف الجواب، قال له روح السأت هكذا، يقول له القاضي ما عنده جواب، يقول له شو تسوي به السادة زين، لعجزه عن حكمها، لعجزه عن حكمه. وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلق شيء مرغوبا فيه، وأي لطيف هذا، هذا خوش جواب. يقول بابا أنه الناس يحتالون لرفع الشعر عن الركب، هذا لا يعني أن عدم وجود الشعر شنو مولانا؟ كمال. بعدين يضرب مثال، شو يقول له؟ يقول إذا شفت واحد يحلق راسه بالموس، هذا الأخ يروح للحلاق يقول يلا أبو فلان أضرب موس، ويطيه فلوس، فلوسهم يطيه، وشكرا جزاك الله خير، مع أنه الشعر شنو؟ على الرأس كمال لو نقص. نعم، فاحتيال الأخ لإزالة الشعر من على رأسه يعني وجود الشعر نقص، ما صار واضح. سؤال، وجود الشعر على الرأس نقص أو ليس بنقص؟ فلماذا الناس يحتالون لإزالته؟ نعم، هذا يريده، هذا يريد أن يزيله، ولكن لا يعني إزالة وجود الشعر عيب، هذا يريد يزيله، بس إرادة إزالته، إرادة إزالته يعني وجود الشعر عيب؟ فإذا ماكو ملازمة بين أن أحتال لرفع الشعر لأنه ماذا وجوده عيب، لا مو شيء. وإلا هذا الشاهد، وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلق شيء مرغوب. يعني أنا أقول لها زيل الشعر، بس لا يعني أنه أنت تكونين ناقصة، أنا ما أريدش ناقصة، زيل الشعر بس لا يكون ماذا عدم الشعر لمرض في من؟ فيكي. أما إذا كان لمرض فيكي، أنا لا أريد امرأة ناقصة حتى لو كان آثار النقص هو شنو؟ عدم وجود الشعر. شوفوا عبارته، لا يدل على أن عدمه يعني عدم الشعر في أصل الخلق شيء مرغوب فيه، كما أن احتيالهم الناس كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدم الشعر من أصله لقرع أو شبهه أمرا مرغوبا فيه. يعني واحد اللي عنده شعر يروح يحلق يشوف الأصلع يقول له هنيئا لك، واحد يقول للأصلع أنت هنيئا لك، ما يقول له هنيئا لك. ليش؟ يقول لأن هذا ليس أصل الخلق. ليش أنت تزيل الشعر عن رأسك؟ أنا أرغب إلى هذا، بس لا يعني أنه وجود الشعر على الرأس عيبون. وبالجملة فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع أو يحتمل كونه لأجل مرض عيبا، وقد عد من العيوب الموجبة للأرش ما هو أدون من ذلك. هذا أولا، وعندنا مناقشات أخرى ثانيا وثالثا ورابعا سيأتي البحث عنها، والحمد لله رب العالمين.